أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قلنا فيما سبق إذا مزج الغاصب المال بغير جنسه فإنه أتلف المال، فيجب عليه المثل إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا. في قبال هذا القول نقل الشهيد الثاني قولا آخر في المسألة، بأنه إذا خلط الغاصب الزيت مثلا بالشيرج فإنه لا يكون هذا إتلافا للمال، بل يكون هناك شركة بين ماذا؟ بين الطرفين. ولكي يكون المثال أفضل واقعي، كما لو كان الغاصب عنده ماذا؟ عنده عسل وغصب الخل، فوضع الخل في العسل، فهنا نحن قلنا فيما سبق أن هذا من مصادق الإتلاف، فيجب عليه أن يضمن للمالك ماذا؟ العسل. القول الآخر في المسألة لا، نقول بأنه عندما خلط العسل في الخل، وفرضنا أنه مثلا خرجت مادة جديدة سكنجبين، فإنه يحصل شركة في السكنجبين بين من؟ بين المالك وبين الغاصب بنسبة عين ماليهما. يقول ونمثل على ذلك بمثال: أرأيتم لو كان هناك تراضي بين طرفين، أحدهما دفع الخل والآخر دفع العسل، وبتراضيهما حصل الاختلاط، ألا يكون هذا الشريك المشترك الحاصل والمجموع الحاصل مشترك بين الطرفين؟ وكذلك أيضا إذا كان حصل امتزاج بنفسهما، العسل عندنا عسل وعندنا خل، انسكب الخل داخل العسل بفعل حيوان أو بفعل فاعل بحيث لا يسند الفعل إليه كالصبي والمجنون، فإنه يحصل امتزاج بين المالين، ويكون الامتزاج بنسبة ماذا؟ بنسبة العينين. فهنا ذكروا الفقهاء بأنه تحصل شركة بين الطرفين، وليس ذلك إلا لأن العين في نفس الأمر والواقع ما موجودة.
خصوصا أنه تراضي
لا، يقول يعني لما هو الفرق بين الغصب والتراضي؟ الشركة، حصول الشركة خب أمر قهري، ما له علاقة مسألة أنا خلط مالي بالتراضي معك أو بدون التراضي. أنتم استدللتم على ذلك بأنه هذا إتلاف، إذا كان هذا إتلاف المفروض أن تقولوا هنا بأنه الذي دفع ماله إلى الآخر قد أتلف ماله. حيثية الشركة ما له علاقة مسألة هناك تراضي بين طرفين أو هناك غصب، لماذا إذا كان غصب ما يحصل ماذا؟ لا يحصل شركة، وإذا كان هناك تراضي يحصل شركة، لا فرق بين الأمرين، لأنه أنتم استدللتم على عدم حصول الشركة لأن المال قد تلف، وإذا كان المال قد تلف لا فرق بين تراضيهما وعدم تراضيهما. هذا قيل الآن، يعني أتي الجواب. ولهذا قال وقيل تثبت الشركة هنا أيضا، وش قصده هنا؟ إذا مزجه بغير جن بجنسه أيضا، كما قلنا لو مزجه بجنسه إذا كان هذا أجود أو مساوي. يقول كما لو مزجاه بالتراضي أو امتزجا بأنفسهما، كل ذلك الفقهاء يحكمون ماذا؟ يحكمون بالشركة، والسبب في ذلك أن العين ما موجودة. الشهير الثاني يشكل على هذا القول بأنه هذا يرد عليه ماذا؟ إشكالين. أنه بناء على ما ذكرتم يلزم أن تقولوا بأن مالك العسل يجبر على أخذ شيء من غير جنسه، من السكنجبين مثلا، صحيح؟ والسكنجبين شيء غير ماذا؟ غير العسل، أمر آخر حسب الفرض، لأنه اختلط الشيء بغير جنسه فصارت مادة ثالثة وانتفت خاصية المال الأول. فإذا ألزمتم المالك بأخذي وشركتي في هذا الممتزج، هو ماذا؟ إلزام بغير ماذا؟ بغير المثل. والحال بأنه القاعدة في المثلي بأن المثل يضمن ماذا؟ يضمن بمثله لا يضمن بغير مثله. وأنتم لازم كلامكم في إثبات الشركة بأنكم ألزمتم المالك أن يأخذ شيء ماذا من غير مثله، فلا وجه لذلك. واضح الفكرة؟ وكذلك أيضا إشكال أنه أنتم تلزمون الغاصب بأن لا يدفع المثل أو القيمة، لأنه قلتم لابد هناك شركة قهرية بينك وبين من؟ وبين الغا وبينك وبين المالك. والحال أن وظيفة الغاصب إذا أتلف مال الآخر وإذا أخذ شيء أن يرجع المثل أو القيمة، لا أن يلزم بشيء ماذا غير المثل أو القيمة. فأنتم وقعتم في مشكلتين، هم ألزمتم المالك بأن يأخذ شيء من غير مثله، وهم ألزمتم الغاصب بأن يدفع شيء من غير مثله، فيكون الإشكال من جهتين. هذا الإشكال واضح؟ طب إشكال آخر، أنتم قلتم بأن العين موجودة. من قال لكم أن العين موجودة؟ العين قلنا لكم بأنها غير موجودة، لأنه قد تلفت خاصيتها وآثارها، وتلف الآثار يدل على تلف المؤثر. فالعين لو كانت موجودة لترتبت آثارها، والحال أنه آثار عين المالك كالزيت مثلا قد تلفت، فكيف تقول بأن العين مو موجودة؟ شو عبارة؟ يقول ويشكل بأن جبر المالك على أخذه، على أخذ الممتزج، سواء كان بالأرش أو بدونه، ما لنا علاقة الآن البحث، يرفع الأرش أو ما يرفع الأرش، ما إحنا الآن ما لنا علاقة من هالجهة. يقول بأن جبر المالك المغصوب منه على أخذه، على أخذ هذا الممتزج بالأرش أو بدونه، إلزام بغير الجنس في المثل. ونحن قلنا بأن القاعدة في المثل أن المالك يأخذ المثل والممتزج غير المثل، فهذا إلزام بغير، على خلاف القاعدة. يقول وهو خلاف القاعدة، يعني إلزام بغير الجنس في المثل وهو خلاف القاعدة. هذا إشكال أول. إشكال الثاني، وهذا ويشكل بأنه أيضا بأن جبر الغاصب ماذا؟ إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، هو يجب عليه في ذمته بأنه في القاعدة أنه أتلف مثليا فيجب عليه المثلي. لماذا تقول يجب عليه أن يرفع سكن جبين الذي هذا غير من غير المثل؟ يقول وجبر الغاصب إثبات لغير المثل عليه بغير رضاه، وهو ماذا؟ باطلون. يقول فالعدول، هذا القول ليس بصحيح، فالعدول إلى المثل أجود، أي مثل أنه يضمن المثل، لأنه ماذا؟ لأن هنا قد حصل تلف العين، لا كما ذكره صاحب قيل. أنت قلت هنا قال لوجود العين، هذا الإشكال الثالث. يقول ووجود العين غير متميزة من غير جنسها كالتالفة، فكيف تقول لوجود العين؟ ما موجودة، العين صارت ممتزجة بغير جنسها فلا يمكن التمييز، فصارت كالتالفة. نعم سيد، قلنا تفلت يعني خاصيتها تبطل وفائدتها تبطل. هذا تمام الكلام في مسألة ماذا؟ في مسألة السابقة. يقول ولو زرع الحبة أو أحضن البيض فالزرع والفرخ للمالك. يقول المصنف لو فرضنا أن الغاصب غصب حبا وقام بزراعته، فتحول الحب إلى ماذا؟ إلى زرع، صار الحب نماء إلى زرع، أو سرق بيضة وذهب بها إلى بيته وجاء بحمامته وجعلها ماذا؟ تحضن هذه البيض، فأفرخت البيضة فصارت فرخا. هنا الزرع تحول إلى حب، النبات تحول إلى حب، وماذا؟ والبيضة تحولت إلى فرخ. هذا النماء لمن؟ الفرخ والحب والفرخ والحب لمن؟ يقول المصنف هو للمالك، لأن هذا نماء ملكه، وعندنا قاعدة تقول النماء تبع للأصل، كل من ملك الأصل ملك نماءات الأصل. وهذا الفرخ وهذا ماذا؟ وهذا الزرع الذي هو للحب يكون ماذا؟ يكون نماء للزرع ونماء لماذا؟ نماء للحب استغفر الله، ونماء للبيض، فالنماء يتبع الأصل فيكون للمالك. خب هاي مسألة ماذا؟ واضحة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يقول المصنف ما هو الفرق بين الحبة والزرع، بين الحب والزرع؟ وبين البيضة والفرخ. يقول الفرق فقط ماذا؟ العين محفوظة تبدلت الهيئة. عندنا عين واحدة تارة في أطوار تشكلها تكون بيضة، وفي أطوار تشكلها بعد ذلك تترقى وتكون ماذا؟ فرخا. وكذلك أيضا ماذا؟ الحب في أول ماذا؟ في أوله يكون ماذا؟ حبا، ثم ينمو يتطور ويكون زرعا. فهنا لم تتغير إلا الصورة النوعية للمادة الواحدة، عين واحدة طرأت عليها أكثر من صورة نوعية. وإذا طرأت على العين الواحدة أكثر من صورة نوعية بقت العين، هل تتغير العين؟ تتغير. ولهذا يقال هذه الشيء، هذا الثمر، هذه البرتقالة كانت هي الحبة، واضح نفسها، لكن ماذا صارت في حال ماذا؟ في حال النمو. فإذا كان التبدل فقط في الصورة النوعية، يعني تبدل في الصفات، وإذا تبدلت الصفات هل تخرج العين بتبدل الصفات أو لا تخرج؟ لا تخرج عن ملك المالك. يقول ولو زرع الغاصب الحبة فنبت، أو أحضن البيض عليكم السلام فأفرخ، فالزرع والفرخ للمالك على أصح القولين. سيأتي القول الآخر في المسألة. لماذا؟ قال لأنه، يعني لأن الزرع والفرخ عين مال المالك. كيف تقول عين مال المالك والآن هذه بيضة صارت فرخ والحب صار زرع؟ يقول ها، ويقول وإنما حدث بالتغير اختلاف الصور، اختلاف الصور النوعية. يعني صورة الآن كما سيأتيكم إن شاء الله في دراسات أعلى في الفلسفة، بأنه هذا الموجود الواحد يمر عليه صور نوعية متعددة، وهذا تعدد الصور النوعية للموجود الواحد وتكامله لا يخل بوحدته حتى عرفان. ولهذا العرف يقول بأنه هذا النبات كان هو نفس الزرع، الآن تطور وصار ماذا؟ وصار نباتان. يقول وإنما حدث بالتغير اختلاف الصور. هذا الدليل أو الدليل الثاني. يقول ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب. من هو الذي أدى إلى وتسبب في ماذا؟ في التكامل. هذا ماذا؟ هذه البيضة فصارت فرخان، فعل من؟ فعل الغاصب. لكن النماء يتبع مالك الأصل أو يتبع الفاعل؟ النماء يتبع مالك الأصل، لا يتبع فعل الفاعل، لكي يقال بأن الغاصب ما دام هو فعل فإذن هو المالك. نقول لا، نقول النماء يتبع الأصل، يتبع العين، لا يتبع فعل الغاصب. ولهذا قال ونماء الملك للمالك وإن كان بفعل الغاصب. ليش قالوا إن كان فعل الغاصب؟ هذا رد على القول الآخر في المسألة الذي سيأتي، ويقول بأنه هذا النماء من فعل الغاصب فيكون له، واضح كما الآن سيأتي.
شيخنا إذا كان تكامل هذه البيضة هي تكون
لا لا لا، هي في نفسها من خلقتها وتكونها أن الفرخ لو تحولت البيضة فرخان، خب هذا الفرخ يكون نماء للبيض. خب في قبال هذا القول، لماذا قلت أصح القولين؟ يقول في قبال هذا القول الشيخ له قول في المسألة في بعض كتبه، لا في جميع كتبه كما ذكروا. الشيخ قال بأنه هذا النماء وهو الفرخ والزرع يكون ماذا؟ يكون للغاصب. لماذا؟ يقول لأن الغاصب عندما زرع هذا النبات، عندما زرع هذا الحب وصار نباتان، أو عندما أحضن البيض فصار فرخان، يقول هذا إتلاف للبيض وهذا إتلاف ماذا؟ إتلاف للحب. وهو يقول من يدعي أن البيض هو الفرخة هي البيضة، أو البيضة هي الفرخة هو الفرخ، أو الذي يقول بأن النبت الحب هو الزرع أو الزرع هو الحب، فهو مكابر وهو منكر للوجدان. البيض غير الفرخ والفرخ غير البيض، ولهذا يصح لك السلب، تقول بيض غير الفرخ والفرخ غير البصل، وصحة السلب أمارة على التغاير بين الشيئين. لو كانت عين واحدة لما صح السلب. فدعوى يقول الشيخ فدعواكم بأنه لم تتغير إلا الصور النوعية هذا ليس إلا مكابرة، واضح. فهذا في الحقيقة هذا أتلف، وهذا بيضة غير البيضة غير الفرخ. عندما أحضن الغاصب البيض فتحول إلى فرخ، هذا إتلاف للبيض، وعندما زرع ماذا الحب هذا إتلاف للحب. فإذا كان إتلاف فإذا انطبق عليه من أتلف مال الغير فهو له ضامن، فيضمن البيض ويضمن الحب. خب هذا الإشكال الأول، هي الدليل الأول للشيخ. الدليل الثاني للشيخ بأنه نسألكم من هو الذي تسبب في تحول البيضة إلى فرخ؟ من الذي تسبب؟ الغاصب. فإذا كان الغاصب هو السبب في ذلك فيكون هو المالك لذلك، لأن هو الذي تسبب في النماء، ويكون النماء لفاعل السبب، لا لماذا؟ لا لمالك الأصل. ولهذا قال، يقول وللشيخ قول. شوف الشيخ قول يعني في أكثر من مسألة، في أكثر من كتاب، في كتاب آخر غير القول، بأنه للغاصب، بأن الزرع والفرق للغاصب تنزيلا لذلك اللي هو هذا الذي قلنا أنه البيض تحول إلى فرخ، منزلة الإتلاف، هي الدليل الأول. والدليل الثاني ولأن النماء بفعل الغاصب. يقول وضعفهما ظاهر، ضعفهما ظاهر. لماذا؟ نقول أما الدليل الأول نقول هنا فقط نماء، ومجرد صحة السلب لا تدل على ماذا؟ لا تدل على عدم اتحاد العين كما ذكروا في ماذا؟ ما ذكروا في محله. فإن الموجود الواحد يتكامل، صحة التكامل واختلاف الصور النوعية على الموجود الواحد قد يصحح السلب لاختلاف الصور النوعية، لكن تبقى العين أنها ملك للمالك. واضح؟ خب هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني الذي قلت بأنه النماء بفعل الغاصب، سلمنا أن النماء بفعل الغاصب، لكن من قال بأن النماء يكون تابعا للفاعل؟ النماء يكون تابعا للأصل. من ملك الأصل ملك الفرع، من ملك الأصل ملك النماء. وإلا صار مشكلة كبيرة عندنا، شخص يأخذ ويذهب ماذا؟ اشتباها غفلة قام وزرع ماذا؟ مال الآخرين. يكون نقول أنت المالك. ليش؟ لأن هذا النماء بفعلك. هل كون النماء بفعله يكون هو مالك؟ لا، هذا من الأوضح، يعني من الإشكالات الواضحة على كلام الشيخ. وإلا النماء تابع للأصل، هذه قاعدة مسلمة، حتى الشيخ في موارد كثيرة يؤمن بهذه القاعدة. ولهذا يقول ضعفهما ظاهر، لا يحتاج أصلاً إلى رد. نفس الشيخ خالف كلامه في بعض كتبه. يقول ولو نقله إلى غير بلد المالك وجب عليه نقله إلى بلد المالك ومؤنة نقله. واضح المسألة. يقول لو فرضنا أن الغاصب غصب ماذا؟ غصب العين من ماذا؟ من البحرين، وانتقل بهذه العين وأوصلها إلى الهند، سافر إلى الهند بالعين، واضح؟ بعد ذلك أراد أن يرجع العين، يجب عليه أن يرجع العين إلى بلد من؟ إلى البحرين، إلى بلد المالك. يقول أنا الآن أتضرر، هذه مؤنة تذكرة، شلون هي التذكرة أغلى من هذه العين؟ هذه العين تسوى دينار والتذكرة تسوى 1000 دينارين. نقول مؤنة النقل على من؟ على الغاصب، لأنه يجب عليه الرد، والنقل مقدمة، مقدمة واجب، مقدمة الرد، فيكون مؤنة النقل على من؟ على الغاصب. ولهذا يقول ولو نقله، يعني ولو نقل الغاصب المال إلى غير بلد المالك وجب على الغاصب نقل المال إلى بلد المالك ومؤنة نقله، يعني وجب عليه نقله ومؤنة نقله أيضا، وإن استوعبت أضعاف قيمة المال. ليش؟ لأن الغاصب عاد متعد بنقله، فيجب عليه الرد مطلقا، يعني سواء ماذا استوعبت أضعاف القيمة أو لم تستوعب أضعاف القيمة. يقول ولا يجب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه. افرض بأن المالك قال للغاصب أنت أيها الغاصب يجب عليك أن ترد العين من الهند إلى البحرين، كم الأجرة؟ الأجرة 500 دينار. لا تنقل العين، أنا الآن أعطيني أجرة النقل 500 دينار. هل يجب على الغاصب أن يمتثل ويدفع له ماذا؟ أجرة النقل، أو يجوز له أن يمتنع ويرجع العين؟ يقول لا يجوز للمالك أن يجبر الغاصب على أن يقبل الأجرة، لأنه الواجب عليه رد العين، ليس لا يجب عليه شيء آخر، فإجباره بغير ذلك ماذا؟ إجبار بغير حق، فلا يجوز. ولهذا قال ولا يجب، يعني ولا يجب على الغاصب إجابة المالك إلى أجرة الرد مع إبقائه، مع إبقائه في غير بلد المالك فيما انتقل إليه. ليش؟ قال لأن حق المالك الرد دون الأجرة، فكيف لك أن تلزمه بالأجرة؟ هذا إلزام بغير حق. الله، الحمد لله مطالب سهلة اليوم. يقول ولو رضي المالك بذلك المكان، التفت المطلب الآن، هذا مطلب في شوي خفاء. الآن المالك سمع أن الغاصب قد نقل العين إلى ماذا؟ إلى الهند. وجب شرعا على من؟ وجب شرعا على الغاصب أن يرجع من باب ماذا؟ من باب حق من؟ حق المالك، لأنه مقدمة واجب للنقل. لو المالك أسقط حقه قال أصلا لا تلمس العين، لا تضع يدك أصلا على العين، لا بس ما بيشبع وجهك، واضح؟ ولا ترجع العين ولا تستأجر شيء، وابقي العين في الهند. هو عنده مصلحين بها في الهند، وصل عليه الهند، واضح؟ فهل هناك حق للغاصب أن يلزم المالك بأن يرجعها إلى في بلد المالك؟ يقول لا، أنا أرجعها رزبا، أنا غصبتها في بلد المالك، أرجعها لبلد المالك وأدفع الأجورات لكي احتاط. هل يصح أو لا يصح؟ نقول لا، نقول الإرجاء إلى بلد المالك حق من طرف واحد، حق للمالك. فلو أسقط المالك حقه لا يجوز لك أن تلمس العين أصلا، لأنه هذا ماذا؟ وضع للعين بغير إذن المالك. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ سقط حق من؟ سقط حق المالك، فلا يجوز لك أيها الغاصب ماذا؟ أن ترجع العين. يقول لا، أنا أريد أخسرك، أرجحها وأنت ترجحها بعدين، واضح؟ يقول لا، ما يجوز. يقول ولو رضي المالك بذلك المكان الذي نقله إليه، الذي نقل الغاصب زين إليه العين، لم يجب الرد على الغاصب. لماذا؟ لإسقاط المالك حقه من. شوف يقول المطلب مو بس لم يجب، شهد الثاني شوف أقوى، يقول هنا لم يجب صح، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ شوف عبارة الآن الشهر الثاني يقول فلو رده حينئذ قال أنا أرضى بذلك المكان واجعله في الهند، هو لا، قال أنا أريد احتاط في المسألة، وش سوى؟ قام أخذه في الهند وأرجعه إلى البحرين. خب يقول المصنف يجب على من؟ الغاصب أن يرجع العين إلى الهند. ليش؟ لأنك أنت في نقلك هذه العين من الهند إلى البحرين تصرفت في ملك المالك بغير إذنه ورضاه، وهذا التصرف بغير حق، فيجب عليك من باب مقدمة الواجب أن ترجع العين إلى ماذا؟ إلى الهند. هذا يقول فلو رد الغاصب العين حينئذ، إن حين رضى المالك، كان إلزامه، كان له، كان للمالك إلزام الغاصب برده إليه في وين؟ في ذلك المكان. واضح الفكرة؟ يقول ولو اختلفا في القيمة حلف الغاصب. الآن شروعا في مسائل التنازع. لا، لم يجب صحيح. هنا الشهيد الأول غاية ما يفهم من عبارته أنه لو رضي المالك لم يجب، أما أنه يجب الرجز مو متكلم في هالمسألة. الشهيد الثاني لا، الشهيد الثاني يقول فلو رده حينئذ، نحن واضح أن هذا من باب الغاصب، قلنا لا، قلنا أنه وضع يده على مال الغير بغير إذنه، فيكون من مصادق الغاصب. تكليفي غصب، حرام، هذا غصب. بأي حق أنك توضع يدك على ملك الآخر؟ ما هو المجوز لذلك؟ هناك من باب مقدمة الواجب جوزنا لك الإرجاع، أما هنا إذا رضى المالك فقد أسقط حقه، فبأي مجوز تضع يدك على ملك المالك؟ هذا من مصادق الغصب، من وضع يده على مال غيره بغير إذنه فهو ماذا؟ فهو غاصب، من مصادق الغصب. يقول ولو اختلفا في القيمة. الآن مسائل التنازع عالة في آخر الأبواب يبحثون مسائل التنازع. يقول لو فرضنا الآن ثبت أن الغاصب تلف العين، أتلف العين، وكانت العين قيمية فيجب عليه القيمة. اختلف المالك والغاصب في القيمة، فقال المالك أن عيني كانت ماذا؟ كانت جيدة وقيمتها 100 دينار. الغاصب يقول عينك كانت أصلا جدا رديئة وقيمتها كم؟ 10 دينار. فحصل النزاع في قيمة العين 100 أو 10، يقدم قول من هنا؟ يقول المصنف في أكثر المسائل هنا كلها قول الغاصب، مع أنه غاصب، قال يقدم قول الغاصب. لماذا؟ لأنه عندنا دليلين. الدليل الأول بغض النظر عن مسائل الادعاء والمنكر واليمين، نقول يشك الغاصب أنه يجب عليه أن يدفع أزيد من مقدار ما اعترف به وهو 10. هل يجب عليه مقدار 900 الزائد 90 الزائد أو لا؟ فحينئذ نقول نشك في وجوبه الأصل البراءة، فيستطيع الغاصب ماذا؟ أن يجري أصل البراءة في وجوب الزائد. هذا ماذا؟ هذا الدليل الأول. هي بغض النظر عن مسائل الدعوة، لو أتينا إلى باب القضاء نبحث المنكر والمدعي، نقول المنكر من كان كلامه موافقا للأصل، والمدعي من خالف كلامه الأصل. هنا ما هو الأصل؟ أصالة العدم، وهو عدم الثبوت في لصالح من؟ الأصل عدم ثبوت واشتغال ذمة الغاصب بأزد من مقدار العشرة، استصحاب عدم اشتغال الذمة بالمقدار الزائد قبل الغاصب. نقطع بأن ذمة من؟ بأن ذمة الغاصب غير مشغولة للمالك. بعد تلف العين نعلم بأنه اشتغلت بكم؟ بالعشرة. نشك في اشتغالها فيما زاد عن ما أقر به، نستصحب عدم اشتغال الذمة، فيكون أصالة عدم اشتغال الذمة في صالح لصالح من؟ لصالح الغاصب. ومن كان كلامه موافق لأصالة العدم للأصالة يكون هو المنكر، فيكون المنكر من؟ الغاصب. فعلى المنكر اليمين وعلى المدعي البينة. فإذا لم تكن عنده لم تكن بينة عند من؟ لم تكن بينة عند المالك، يقدم قول الغاصب. يقول ولو اختلف في القيمة حلف الغاصب، إذا كان قيمة يعني بحثنا أو مثلي تعذرت قيمته، حلف الغاصب لدليلين: لأصالة البراءة من الزائد، يعني اللي يدعي زيادة من؟ المالك يريد فلوس أزيد. يقول ولي هاي الدليل الأول، هذا بغض النظر عن مسألة القضاء، أصل براءة.
شلون نعرف أنه المالك يدعي زيادة؟
وهي هي هي
واضح. أصل يعني أصل دعوة أنه المالك يدعي قيمة.
هي واضح يعني شيخنا، هذا من بديهيات في الدعاوى. أنا مالك أريد فلوس، ليش أصير نزاعيات؟ إذا أنا أقول 50 والغاصب يقول 100، هاي ما متصورة عادة. الغاصب يدعي زيادة يدفع من كيسة زيادة. هو واضح يعني، واضح بأنه ماذا؟ واضح. واضح للصورة العامة يعني، مسألة واضحة.
لما نستصف الحالة السابقة،
نعم،
البراءة من الزيادة،
نعم،
هذه البراءة من الزيادة
بصير يعني البراءة بحكم لشك. هذا النزاع أوجب الشك بناء على قول المالك ذمة من؟ ذمة الغاصب مشغولة بتسعين زائد على العشرة. بناء على قول الغاصب ذمته مشغولة بكم؟ بعشرة فقط. نشك حينئذ بسبب هذا النزاع، نشك في اشتغالي في وجوب دفع مقدار زائد عن العشرة، نشك في أصل الوجوب. ماذا؟ أصل البراءة تجري في البين، أصالة البراءة، أصالة البراءة محكمة في دفع ماذا؟ الشك في الوجوب.
يعني مو أنه نبي على قيمة مثلا مثلية في السوق.
لا 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 لا،
يقول هذا زائد عن هذا.
لا لا لا، هو براء يقول عينك انت كانت كلش تعبانه اصلا، قيمتها 19 دنانير. يقول لا، عيني فيها صفات جيده، كانت تسوى 100، فاختلفوا في القيمه. فيقول لا، فيحين عندنا نشك في وجوب دافع مقدار الزائد، يتجري اصاله البراء عند الشك في الوجوب. كل ما شككنا في وجوب شيء على شخص نجري اصاله البراء. يقول لاصاله البراء من الزائد، هذا الدليل الاول. دليل ثاني: ولان الغاصب منكر ما لم يدعي ما لم يعلم كذب. وهي مسألة الآن أخرى، هذه أصل القاعدة. الآن في هالفرع يشير إلى فرض، في هالفرض يشير إلى فرض آخر، شوف التداخل في المسائل. يقول لو فرضنا بأن الغاصب ادعى شيء غير معقول خلاف الظاهر، قال قيمة السيارة تسوى 5 دنانير أو تسوى 10 دنانير، فادعى شيء غير مقبول أصلا، حتى لو حديدة ما بيصير 10 دنانير، فهل يصدق قول الغاصب أو لا يصدق قول الغاصب؟ يقول ما تقدم علينا يقدم قول الغاصب ويكون منكر ما لم يدعي شيء خلاف الظاهر، وإلا إذا ادعى شيء خلاف الظاهر فهنا قولان في المسألة. قول يقول لا يقبل قوله، فيقول له اعطيني قيمة أخرى، هذه قيمة غير مقبولة منك، هذه قيمة خلاف الظاهر. وإذا كان كلام خلاف الظاهر تكون أمارة على الكذب فلا تقبل، فحينئذ لا بد أن تأتي بقيمة أخرى، فيقول بل قيمة 500 دينار، فنصدق يعني. خب، واضح هذا القول الأول. إذن إذا ادعى شيء خلاف الظاهر القول الأول ماذا يقول؟ يقول هذا القول ما نقبله، فنقول له اذكر قولا آخر. قول يقول لا، في المسألة إذا ادعى شيء خلاف الظاهر ينقلب المدعي إلى منكر والمنكر إلى مدعي. ما نقول انتظر أعطني قيمة أخرى، نقول له خلاص جاودناك. عندنا مسألة تقول من أنه إذا ادعى شيء خلاف الظاهر يكون ماذا؟ مدعي. من ادعى شيء خلاف الظاهر يكون ماذا؟ مدعيا، لأنه تقدم علينا أنه ما هو المراد من المدعي والمنكر. وعندنا موارد تعارض الأصل والظاهر تقدم علينا في أكثر من مرة. هنا لو لاحظنا الأصل فإن الأصل مع من؟ مع الغاصب، صحيح؟ أصالة العدم، اشتغال الذمة. لو لاحظنا الظاهر ادعى شيخ خلاف الظاهر، عادة تكون السيارة أزل من 200 دينار، فادعى شيخ خلاف الظاهر، وعندنا قاعدة تقول عندهم هناك في باب الدعاء من كان كلامه مخالفا للظاهر يكون ماذا؟ مدعي. فهنا تعارض الأصل ماذا؟ بمقتضى الأصل يكون من منكر؟ يكون الغاصب هو المنكر. بمقتضى الظاهر يكون المنكر هو من؟ المالك، ويكون الغاصب ماذا؟ مدعي. وفي محال مثل هذه الموارد الشهيد الثاني وبعض الأعلام يقدمون ماذا؟ الظاهر على الماذا؟ على الأصل، فينقلب المدعي منكر والمنكر مدعي. فنقول أنت الآن صرت مدعي، وصار المنكر من؟ المالك، لأن المالك كلامه موافق للأصل، بل كلام 1000 دينار موافق للأصل. أنت تقول 500 دينار كلام كسف الله موافق للظاهر المالك، أما كلام 500 دينار غير موافق للظاهر. واضح الفكرة؟ فحينئذ مو نقول لك تعفسر خلاص، لا نقبل كلامك، صرت تنقلبت القضية، صرت أنت الآن أيها الغاصب ماذا؟ مدعي. ولهذا شوف العبارة يقول ولأن لو اختلفا حلف الغاصب لأنه منكر ما لم يدعي ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعابد. إذا ادعى شيء ماذا يعلم كذبه لا يمكن قبول كلامه، لأن كلامه ماذا؟ كاذب، والكاذب لا يقبل كلامه. يقول فيكلف، هذا القول الأول، فيكلف بدعوى قدر يمكن، يقول لها كلامك مو مقبول، أعطني قدر آخر عشان ماذا؟ نقبله، نعلم القضية، مع احتمال هاي القول الثاني تقديم قول المالك حينئذ. هاي القول الآخر يقول لا، يقول ينقلب المدعي منكر والمنكر مدعي. على أي حال الحين بغض النظر عن هالشق اللي دخلناه في المسألة، مقتضى القاعدة بغض النظر في الاختلاف في القيمة يقدم قول من؟ يقدم قول الغاصب، هاي مقتضى القاعدة. في قبال هذا القول قول آخر خلاف قول الشهيد الأول، قال لا، يقدم قول المالك مطلقا، سواء كان كلام الغاصب خلاف الظاهر، قال شيء يعلم كذبه أو لم يقول، مقتضى القاعدة أن نقدم قول من؟ قول المالك لا قول الغاصب. لماذا؟ لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ولا يقبل كلامه، لأنه ماذا؟ لأنه غاصب، فكيف يقدم كلامه وهو غاصب؟ والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، وهذا خلاف الأخذ بأشق إجراء أصالة البراءة أو إجراء استصحاب عدم اشتغال الذمة بالزائد، خلاف معاملة الغاصب بأشق الأحوال، وحيث أنه غاصب فيسقط كلامه عن الاعتبار. يقول وقيل يحلف المالك، في عبارة مطلقا في بعض النسخ، يعني وش مطلقا؟ يعني سواء كان الغاصب ادعى شيء يعلم كذبه او لم يدعى شيء يعلم كذبه بلا تفصيل. في بعض النسخ ما موجوده. قال وهو ضعيف. ليش ضعيف؟ كونه غاصب هل معناه اسقاط كلامه عن القبول؟ هل يكون غاصب معناه انه لا نطبق قواعد القضاء؟ من قال ان الغاصب لا يقبل كلامه؟ هذه دعوه. كونه غاصب يعني يؤثم ويجب عليه رد العين، وإذا تلفت يجب عليه أن يدفع القيمة. من قال أن الغاصب يسقط كلامه في باب القضاء؟ لا دليل على ذلك أصلا، فلا بد أن نعمل قواعد القضاء، فحيث أنه منكر يقدم كلامه، ما في موجب لرفع قواعد القضاء، منكر ماذا؟ منكر ومدعي عن الغاصب، ومجرد أنه غاصب لا يسقط كلامه ماذا؟ كلامه عن القبول والحجية، هي فقط دعوة لا دليل عليها.
يكون الغاصب يظلم مثلا هذا، او يعني يكسر حقه.
اول الكلام من قال انه هذا حق اليه؟ ثبت الحق، ثبت العرش ثم النقد. من قال ان عنده حق؟ هذا اول كلام، هاي محل النزاع. من قال ان المالك له حق ازم مما اعترف به الغاصب؟
لو سرق مثلا وكذب الغاصب،
كذب ما ندري، احنا نتكلم بالظاهر الان، قوانين قواعد باب القضاء نتكلم، هاي في كل مساله كل منكر احتمال انه يكذب، نحتمل الكذب، احتمال الكذب مرفوع بماذا؟ مرفوع مثلا بماذا؟ بأن هذا خلاف قواعد باب القضاء، ما دام هو منكر يقبل قوله. خب انت تقول ازيد من حقه، خب من قال انه ازيد من حقه؟ اذا بينه يمكن تكذب البينه، خب احتمال الكذب حتى لو جبنا بينه يمكن البينه تكذب. يقول وكذا يحلف الغاصب لو ادعى صناعه، يزيد بها الثمن. ما هو المراد من هالمسألة؟ هي الآن فرع ثاني في باب التنازع. لو ادعى المالك إثبات صنع. نعم. الآن لو فرضنا، التفت للمطلب، لو فرضنا بأن الغاصب غصب عبدا، هني طوعة في العبد، غصب عبدا، وأرجع العبد بعد ذلك إلى من؟ وأرجع العبد إلى إلى مولاه. خب هل يجب عليه شيء؟ خب أرجع العين، ما عليه شيء بعد. جاء المالك ووضع يده على تلابيب يد الغاصب وقال له بأن الغاصب كان يعرف صناعة الكتابة والآن لا يعرف يكتب، أنت ضار عذبته، أعطيته شيء بحيث أنه نسى الكتابة، وهذه الصنعة لها أجرة. في كل هالمدة كان يعرف الكتابة، فتأتي المسألة، تذكروا بأنه الشخص إذا غصب عبدا فإنه ماذا يضمن؟ أجرة منافع العبد الممكنة. يقول هذا كان يكتب، فنقدر شهر كامل أنه يكتب، فنقول كم يكتب، كم كتاب يكتب، كان يكتب كتاب كامل في اليوم. خب يخط، يقول هذا ما كان يصنع في الصناعة أصلا، ما يفتهم شدي، عورني عور رأسي كان ياي في، وأنا أقول ليش ما يعرف. خب فاختلفا في وجود صناعة وعدم وجود صناعة، واضح في أصل وجود الصناعة وعدمها. فالغاصب يقول لا صنعة له، والمالك يقول هناك له صنعة، فيقدم قول ما نفس الفكرة، نشك أن العبد هل كان صاحب صنعة أو لا، نستصحب عدم ماذا؟ عدم كونه صاحب صنعة. منذ أن كان في السابق ولد هل يعرف صنعة؟ ما يعرف صنعة. نقطع في زمان ما أنه لا يعرف الصنعة، نشك في حدوث الصنعة، لأن الصنعة أمر حادث، وكل أمر حادث كما ذكر في الأصول يستصحب عدمه، كل أمر حادث يستصحب عدمه. واضح الفكرة؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، أصالة البراءة، نشك في أنه يجب عليه أن يدفع مقدار ثمن لما يجب عليه، إيش أصالة البراءة؟ يقول وكذا يحلف الغاصب، يعني منكر، لو ادعى المالك إثبات صناعة، يعني مثل للعبد، يزيد بها بهذه الصناعة الثمن، فيكون عليه ثمن الأجرة. لماذا؟ قال لأصالة عدم الصناعة، لأن الصناعة أمر حادث، وكل أمر حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه. يقول وكذا لو كان الاختلاف في تقدمها لتكثر الأجرة. الآن فرض آخر، هذه المسألة هناك النزاع في أصل وجود صنعة، الآن هناك اتفاق بين الطرفين في وجود الصنعة، لكن متى كان هذا صانعا؟ شفت المطلب؟ الغاصب، الآن أعطيك هالمثال، الغاصب أخذ عبدا، أرجع الغاصب العبد بعد ذلك إلى المالك. الحمد لله المالك استانس، قال رحم الله والدك، رجعت لي عبدي. بعد أسبوع جاء المن؟ جاء المالك العبد وأطرق الباب على ماذا؟ على الغاصب. يقول له أنا التفت، قرأت في كتاب بأنه الشخص إذا غصب عبدا فإنه يضمن ماذا؟ منافع العبد. والآن شوف عبدي قاعد يكتب، يعرف يكتب، فهو كان كاتب. يقول أنا أسلم أنه كاتب، لكن متى كان كاتبا هذا؟ خب في عدة صور، ردت صور نقدر نصورها، أعطيكم صور من الصور. فيقول الغاصب هذا صار كاتبا بعدما أرجع، في هالأسبوع أنت اللي انتظرت الآن بعدما أرجع لجلي عقب أسبوع، أنت علمت وجيبت لي، واضح؟ فأنا أسلم بأن هنا صنعة الكتابة، لكن صنعة الكتابة ثبتت له متى؟ بعد الرد. إذا ثبتت الصنعة بعد الرد، فعندما وضعت يدي على العبد في كل هذه المدة لم يكن عنده هذه الصنعة لكي تطالبني بأجرة. واضح فكرة؟ هذه صورة. صورة ثانية، يقول أنا أتفق إياك أنه صنعة، أفرض أن غصبه في أول الشهر، وأرجعه في آخر الشهر، فقال الغاصب للمالك أنا أسلم بأنه يكتب، لكن كان يكتب في آخر 5 أيام. الغاصب يقول لا، أنت من وضعت يدك على العبد كان كاتب، من تعلمت الكتاب وصار كاتب، من أنت وضعت يدك على العبد كان كاتبا، فاختلف في زمان ماذا؟ تقدم وتأخر ماذا؟ الكتابة، فنقول بأنه الأصل هو عدم تقدم ماذا؟ الكتابة، والأصل هو عدم مطالبة بالثمن الزائد. ففي مثال الأول لا يضمن شيء، في المثال الثاني يضمن مقدار 5 أيام. فإذن صورتين في المسألة. يقول وكذا، يعني يحلف الغاصب، لو كان الاختلاف في تقدم، يعني تقدم الصنعة، يعني يتفقان في وجود مفار كان تاما أنه كان صانعا، كان كاتبا، لكن متى كان كاتبا؟ النزاع في الزمان، التقدم والتأخر. ليش يختلفون؟ قال لتكثر الأجرة، المالك يدعي التقدم لكي الأجرة تصير كثيرة، والغاصب يدعي التأخر أما لعدم الأجرة أو لتكي تكون الأجرة قليلة. واضح الفكرة؟ قال لتكثر الأجرة، لماذا يقدم؟ قال لأصالة عدمه، لأصالة عدم التقدم، وأصالة وعدم وجوب مقدار الزائد. فكروا انتون الآن
شيخنا، وش الفرق ما بين التقدم يعني يضمن الغاصب كل الوظائف الممكنة في
بلي. إذا كان صاحب صنعة هنا الآن يقول أضمن لي الحياة، هو مو حاك، هو مالك يدعي بأنه كاتب لكي ماذا؟ يضمن الكتابة. خب هناك كل منفعة ممكنة في حقه، ما نقول له انت تعال ادفع، انت ادفع مثلا انك انت ماذا، انك انت صناع مثلا غواص لؤلؤ، خو انت ما عرف ما هذا العبد لا يعرف انه يغوص في البحر،
ما تقدم كان شديد،
لا كان ممكن، لا
احتمال،
لا بالوقت بلحظ الاشياء الممكنة في حقه في العبد، كان يعرف الكتابة ويعرف الحياكة ويعرف الصباغة، نقل اكثر شيء ممكن، مو انه شيء اصلا لا يعرفه نقول له يضمن، هي واضح بعد
ممكن زمانا وفي حقه،
وفي حقه بلي، يعني يمكن في حقه ان يتأتى من يقول هذا كلام، هذا كان يدرس، ولو درس في هالفترة يكون واضح حصل فلوس، هذا ما يعرف اصلا، ما يعرف يدرس، واضح؟ لا ممكن في حقه. يقول وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف وان كان خلاف الاصل. نأخذ كل شيء في المسألة غدا نكملها. يقول لو فرضنا الآن، التفت المسألة، بأن الغاصب أخذ ماذا؟ أخذ عين المالك، جاء الغاصب للمالك وطرق بابه، قال أنا أريد أن أتوب إلى الله، قال توب إلى الله ارجع عيني، قال عينك تلفت، قال المالك تكذب، عيني لم تتلف، عيني عندك وموجودة في بيتك أو في مكان، ارجع العين. فصار النزاع بين المالك والغاصب في أن العين قد تلفت أو لم تتلف، واضح؟ ما هو مقتضى القواعد؟ يقول الشهيد مقتضى القواعد، لو كلنا والقواعد، يقدم قول المالك لأنه نعلم بأن العين في زمان كانت موجودة، نشك في أنها تلفت، نستصحب عدم التلف وبقاء العين، فأصالة عدم التلف وأصالة بقاء العين تكون لصالح من؟ لصالح المالك، فيكون المنكر هو المفروض من؟ المالك، والمدعي هو الغاصب. يقول الشهيد هذا مقتضى القواعد، إلا أنه لا نعمل القواعد في هذه المسألة. لماذا لا تعمل القواعد؟ يقول يلزم من إعمال القواعد تالي فاسد، يلزم الحرج والضرر على من؟ على الغاصب. ببيان يقول الشهيد لو قدمنا قول المالك ألا يحتمل في الواقع أن الغاصب صادق وأن العين قد تلفت؟ يحتمل ما يحتمل في باب احتمال؟ يحتمل. خب ما احتمال أن العين تلفت وقبلنا قول المالك؟ نسألكم لو قبلنا قول المالك ما هو الوظيفة الشرعية؟ ذكروا في باب القضاء بأنه إذا قبلنا قول المالك فيعني العين موجودة، موجودة المفروض العين موجودة، إذا كانت موجودة يأتي القاضي ويقول للغاصب ارجع العين، يقول العين تلفت ما موجودة، يقول له ارجع العين، إذا لم يرجع العين ماذا وظيفته؟ يحبس الممتنع عن الأداء ويخلد في السجن حتى يرجع العين. فهنا بين محذور، إما أنه يكلف بإرجاع العين والمفروض أن العين قد تلفت فهو تكليف بما لا يطاق، مستحيل هذا، وإما أن تقول له بأنه ماذا؟ بأنه حيث أن العين تالفة فأنت وظيفتك أن ترجع العين، وحيث أنك لم ترجعها فلا بد أن تخلد في السجن حتى ترجع العين، العين تالفة كيف أرجعها؟ فيلزم من قبول قول المالك محذور، وهو تحخلاد وتحبيس من؟ تحبيس الغاصب في السجن. ويكون هذا الحكم حكم ماذا؟ حكم ضرري في حق من؟ في حق الغائب، في حق الغاصب. ولهذا الفقهاء قالوا في هذه المسألة ماذا يقول؟ نرجع تطبيق القواعد يلزم منه محذور وتالي فاسد، فهنا يقبل كلام من؟ يقبل كلام الغاصب. إذا قبلنا قول الغاصب لن يتضرر كثيرا المالك، لأنه سيحصل المثل أو أو القيمة.
خلك بأشرط
الأمور. لا، بما لا يطاق. هي تكليف بما لا يطاق. هي قاعدة أنه يكلف بأشق الأمور مو ثابتة أصلا. هذه أيضا لأن دائما تكرر على اللسان، هذه مو ثابتة. ولهذا شوف العبارة يقول وكذا، من يحلف؟ كله يحلف الغاصب، هوش هذا غاصب كله يقدم قوله. يقول وكذا يحلف الغاصب لو ادعى التلف. يقول وإن كان خلاف الأصل، بيان خلاف الأصل، خلاف القواعد في باب القضاء. ليش خلاف؟ لماذا يقدم مع أنه خلاف الأصل مع أن المالك هو المنكر؟ يقول لإمكان صدق الغاصب، فلو لم يقبل قول الغاصب لزم تخليده الحبس لو فرض ما في الواقع أنه حصل التلف. يقول ولا يرد مثله لو أقام المالك بينه. يأتي إن شاء الله إشكال نقضي غدا إن شاء الله، صلى الله على محمد.